باب تقضي الحائض
على زيادة الفهيدي وسكن الكلام حدثنا عمرو سمعت عطاء بن عبد زيادة في فائدة التصريح التحديد فأن زيادة قد حدثنا عمرو نعم
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت علي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
نعم والبعض تقضي الحائض الناس كلها للطواف بالبيت يعني أن الحائض ليس ممنوعا من أي مأساة إلا الطواف لأن الطواف يشترط له الطهارة ولا يجوز لها اللبس في المسجد وما عدا ذلك فإنه يجوز لها أن تفعل الناس كلها تسعى بنفس المرة ولو عاد غير الطهارة إذا طفت بالبيت وهي طاهر ثم نزل عليه الدم بعد الطواف تسعى ولأن المسعى ليس من المسجد ولا يشترط له الطهارة تذهب إلى منى وهي على تقد بابنها بعرفات من الزلية ترمي الجمار وتذبح هذه تفعل جمع الناس إلا طرف البيت ولهذا قال باب تقد الحائض الناس كلها إلا طرف البيت وإذا سعى على غير الوضوء بين الصفا والمروة تصح إلى الجمهور منع عنه الحسن البصري وطائفة قليلة والصواب أنه لا بأس بالسعي ولو على غير طهارة إذا سعى على غير الوضوء بين الصفا والمروة صح ومن تحديث عائشة أنها قدمت مكة حائض حاضر فلا وقف بالبيت ولا لبس المرة فشكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عليه كما فعل الحاج غير أن أقصره بالبيت حتى تصلي وفي دليل على أن الحائض يجوز لها السعي لأنه لم يستطع إلا الطواف بالبيت فلو طافت ثم حارت أو أحدثت جاز لها السعي وهي على حدثها نعم عند الجمهور لا بد راس الحسين على الطواف إلا مع القرآن
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله نعم
فقالوا
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولهم أو مقالهم نعم
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
نعم هذا الحديث حدثنا محمد سنة قال حديث عبد الرحمن قال عن البخاري وقال لخليفة على الشيخ البخاري حدثنا عبد الوهاب حدثنا المعلم عن عطان جابر قال هل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هجر غير النبي صلى الله قال مختصر ابو بكر كذلك من سلمه هادي وعمر وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا في دليل على انه لا باس بان يهل الانسان بما اهل به فلان يقول اهللت باهلال فلان ثم يكون مثله ينظر إلى هل بالعمرة صلى الله عليه بحج العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى كل منهما قال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معي هدي فنفح وأما أبو موسى الأشعري قال هل معك هدي قال لا قال اتحلوا وفتح واتحلوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا ما كان معه الهدي كبر ذلك عليهم قالوا كيف نتحلل، لأنهم كانوا يرون أن أشهر الحج تبقى الحج والعمرة في أشهر الحج من العقل لا تبقى الحج، كبر عليهم السؤال فقالوا ننطلقوا إلى منى وذكر أحدنا يقفر مليا من جامعة النساء كيف نتحلل من جامعة النساء بعد يومين أو ثلاثة نحن بالحج ونحن الآن عهد قريب بالنساء صعب الغالب. فلما رأت الأكفر فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أتيت، قال لولا أن يعلم لو كنت أعلم أن أصحابي يشق عليهم ذلك لا أشق هذا فأتحلل حتى يروني ويشاهدوني متحلل فتطيب نفوسهم، ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أتيت ولولا أن معي هذه الأهل. وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تقف بالبيت، هذا هو الشاهد تقل الحائر ذات كلها حارت عائشة فنسكت المناسك فعن تبيع مناسك إلا قربية رجاء ذهبت إلى ميناء ووقفت بعرفة وتصفرت من شعرها وذبحت إلا الطبق، فلما طهرت طهرت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلق لك حج وعمر وأطلق بحج يعني بحج وعمر مستقلتين وإلا هي أدخلت الحج على عمره، فأمر عبد الرحمن إذا ذكر نفسه معه إلى التسعين فاعتبر في الحج عمره ثانية صرف لها عمرها عمره مع حجتها عمره مستقلة. نعم استدل بهذا لأن هذا من أعمال الحج الحج يقع رسول بس حاجة لا يقع حاجة غير رسول الله بالبيت، هذا من أدلة من قال بأن تقضي عن ظهر قلب تقرأ القرآن وهذا هو الصواب لأنها ليس هناك دليل يمنع وقياس مع الجنوب قياس مع الفارق والحديث هذا ضعيف وقد تكون محتاجة وقد تكون مزيفة وقد تكون نفسة يشق على قد تنسى القرآن إلى 340 يوم مدة طويلة تكون محتاجة للتدريس أو للتعلم لكن لا ترسل الصف إلا أنه مرة حائل. نعم يعني يقول عائشة ممنوع من المفصل لا لأنها صح ممنوع من المفصل. نعم
حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواشقنا أن يخرج فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبي فقال لتخرج العواتق ذوات القدور أو العواتق وذوات القدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقلت الحائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا.
نعم وهذا الحديث فيه أن هذه المرأة التي نزلت تحت بني خلف قالت إن أختها تحت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وحضر تسقى تسقى زوعات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى كانت النهاية تدل على أن المرأة إذا شاركت في الجهاد ما تباشر القتال وإنما عمل
النساء في الجهاد مداواة الكلمة الجرحى يستوصلهم على المرضى ويسقى الماء يقومون بالعلاج استطرب صح. فالثالث النساء إذا شرطهم في الجهاد إنما يقوم بالعلاج ونداوي الكلمة الجرحى ونقوم على المرضى أما يتواصل المرض يتلع لا تباشر لكن تدافع عن نفسه إذا أحد في مكانها لا تدافع عن نفسه كما حصل موت صحابية أن أخذ حنجرة وقاتل جاء لأحد المسكين فقرت به بطنه يكون دفاع إلى جاح لكن تباشر تهلا لا تباشر لا تحلو السلاح ولا تبعث مع الرجال لكن تداوي السلفة وتقع المرضى. قال فسأل صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على أحدنا بأس إلا أن يكون لها جلباب أن لا تخرج يعني أنها تخرج العيد جلباب مثل العباءة وعلى الثياب فإذا ما فعلها جلباب تخرج العيد ولا ما تخرج. فقال لكم ليسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المغيرة. فدل به الشيخ الإسلام الصغير على وجوب صلاة العيد وأنا فوق العيد وأن الأمر أن المرأة حتى لما لها جلباب تلبسها صاحبتها من جلبابها تكون معها في جلباب واحد وتحضر العيد وتصلي العيد تدل على أن صلاة العيد فرض الصلاة الفروية. المشروع عند الحنابلة وغيرهم أن صلاة العيد سنة وقيل أنها فرض كفاية وقيل فرض عين. هذه الأوامر يعني شهر الإسلام تدل على أنها فرض عين وتلبسها أصلا من جلبابها وتشهد الخير ودعته. فلما قدمت معطية سألها وكانت لا تذكر رسول الله إلا قالت بأبي يعني أهديه بأبي فقلنا لا سمعت رسول الله يقول كذا قالت نعم بأبي. قال لتخرج العواتق وذوات الصدور أو العواتق وذوات الصدور العواتق شرار السن وذوات الصدور على الأبكار. النبي الأمر بأن تخرج العواتق والأبكار صلاة العيد دل على أنها فرض عين حتى المخدرات أمر بإخراجها والحجر تشهد الحجر يشهدها الخير ودعوة المسلمين ويعتذر الحجر المصلى يعني حتى الحائط تخرج إلى صلاة العيد في المسجد في صحراء قريبة من البلد ليس لها أحد المسجد لكن تحضر تسعى الخطوة تسعى الجا وتأمن أما الصلاة تعتذر يكون الحجر خلع النساء. فقلت الحائط يعني تحضر الحائط أو ليس تشهد عرفة الحائط وتشهد كذا وتشهد كذا. وهذا المناسب عند الحائض إذا حضرت المصلى وصلى العيد كان اعتذارها المسجد من باب أولى ثم المسجد الحرام من باب أولى ثم الكعبة من باب أولى. إذا كانت الحائض تعتذر المصلى العيد وصحرة فالآن تعتذر المسجد الذي تقام فيه الصلاة من باب أولى والمسجد الحرام من باب أولى والكعبة من باب أولى لا تقول فيها حائض. وقولها أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا هذا دليل على مناسبة قول جابر فنسكت المناسك كلها لأن يعني الحال تشهد عرفة وتشهد مزدلفة وتقصر شعرها وتذبح تنسك المناسك كلها أيضا طاب بالليل. نعم
باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد
قبله
باب الإهلال من الضحى وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى.
لا صحيح ليس المكي ما دام صلى في الصحراء ليس المكي لكن إذا صلى العيد في المكي نعم صلى في المكي إذا كان في مطر أو كاس المدينة واسعة يصلى الناس في المساجد أما يصلى في صحراء قريبة من البلد فلا مثل المصلى اللي في الربع العازل الاستسقاء هذا ما هو مسلم تأتي تجلس ما له صحية بشرط المسجد أن تصلى في الصلاة الخمس إذا كان صلى في الصلاة الخمس له صحية أما إذا كان مصلى في الاستسقاء أو العيد فهذا مصلى. نعم نعم يصلي صلاة في حشاء يتابع الخطبة ثم يصلي أو صلى ثم أو يصلي ثم يستمع لأن جاء في الحديث بأن الصلاة بجواز تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة وتأخيرها جاء عن النبي أنه خطب ثم صلى وجاء أنه صلى ثم خطب فإن شاء يستمع للخطبة ثم يصلي وإن شاء صلى ركعتين قبل الصلاة ثم يصلي. نعم لا التطوع ما يكون بشهور ولا شهرين ولا ثلاثة. سأل عن بعضهم أنه إذا قيلت الصلاة وقد قطع على وتر أنه يقطع على وتر الطواف لا يستفيد هذا. المعروف أن الطواف لا يكون أسبوع في الشهور. إذا كان طواف الواجب عليه العاجل طواف العمرة وطواف الحج. أما إذا كان طواف تطوع إذا كان طواف تطوع لا يجب عليه تجب على نعم. نعم يعني المسافر يعني كان مسافر نعم لا يجب مثل قدر مثلا صلى الظهر العصر قبل أن يأتي فجابه مثل العصر صلى العصر قبل أن يأتي مسافر لا هو لكم من صلى المغرب العشاء في مكة ما ينبغي لها له يجوز هذا في نبغي لها تصلي مع ذلك أحسن الصلاة ولا يجوز إذا كان صار في يوم يومين لا حق نعم
قائم
الشرف ما يقول ها؟ ايه؟ مش؟ مش فيه؟
لا
المسألة من المسألة يسمى المسألة
نعم
كذلك الساحات اللي حالها
نعم
نعم باقي على الحرام لا عمره باقي يجب عليه يرجع وتم لا يجب على الحرام ممنوع من زوجه نعم
والأحسن يقول الشبكة هل صحيح أن صدر رسول الله شق مرتين وهل كانت أثار الشق ظاهرة على صدره صلى الله عليه وسلم
نعم شق مرتين مرة هو الصغير قد يرى مع الصبيان في البادية حتى إن أولاد المرضعة رأوا إذا أخبروا أمه فجاء النبي وقد تغير لونه والثانية قبل الإصبع نعم وآثاره بعد بادية آثار الشق ولا بادية تعاصر لعبد نعم
إذا لم يجد الحاج في مكان البيت مكان المبيت به في منى أيام التشريق إلا لمبالغ كبيرة هل يجوز له المبيت في مزدلفة بجوار منى؟
نعم إذا كان لم يجد فقل اللهم استطعت تبيت في أقرب مكان يصله بالمخيمات نعم
عند الطواف حول الكعبة في السطح يزدحم المكان عند بداية الشوط يخرج بعض الناس في المسعى ثم بعد أن يرتفع المكان يعودون إلى مكان الطواف هل يجوز ذلك؟
لا يجوز لأنه لابد أن يكون طواف للمسعى والمسعى ليس من المسجد ولهذا المسألة فيها بحث عند كبار العلماء اللي فعل ذلك عليه أن يراجع اللي خرج في بعض الطواف إلى المسعى عليه أن يسأل لأن الطواف لا يتم إلا إذا كان بالمسجد وجزء من الطواف صار فوق المسعى والمسألة في المسجد نعم
أخت تسأل من بلجيكا تقول إن أباها يريد حج هذا العام هل يجوز له أن يتصدق عوضا عن الأضحية أم أن هذا غير مشروع ثم هل يجوز لأبيها أن يترك لأهله المال اللازم لشراء الأضحية في بلجيكا جزاكم الله خيرا
نعم سنة ينبغي أن يترك لأهل المال يشترون بالأضحية يكفي من يشتري الأضحية لأن الأضحية سنة مؤكدة على أهل كل بيت أضحية ولا تصدق بثمنها الأضحية أفضل من تصدق بثمنها ما أدري على أن تصدق يعني يشتري أضحية أو يوكل من يشتري لأهل أضحية أو يصف عندهم يقول يشترون بالأضحية أفضل من تصدق بثمنها وما أدري على أن تصدق نعم
ما حكم التطيب قبل الإحرام في الملبس هل يمكن القول بالتحريم استدلالا للحديث ما يلبس المحرم من الثياب؟
نعم لا يجوز الانسان ان يطيب ملابس الاحرام. الطيب يكون في بدنه في راسه وفي لحيته ولا يطيب الثياب، واذا كان ثياب الاحرام فيها طيب كما في قصه الرجل الذي قام اخذ الطيب وجعل وسال النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغسل على نفسه عفا الخلوق وخلع الجبه. نعم.
هل يجوز الدعاء لله النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعاء مسألة ولكن دعاء عبادة لما تقرب إلى الله تعالى؟
الدعاء السؤال بجاه النبي يكون بدعة إذا قال أسألك يا الله بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحرمة نبيك أو بحرمة فلان أو بجرح هذا من البدع. إذا كان يسأل الله وليس بشرك لأنه ما دعا غير الله سأل الله، لكن الوسيلة بدعة. الوسيلة تكون بأسماء الله وصفاته، فتقول يا الله بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى، أو توسل الله في عمله الصالح في قصة الثلاثة بين الطير الياء والغار من طبقة هذه الصخرة، فسألوا توسلوا إلى الله في صالح أعماله، أحد توسل بوجوده لوالديه، والثاني توسل الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل الله بأمانته. لا بس توسل بعملك الصالح وصلاتك وصيامك يا أسماء الله الحسنى، توسل بالإيمان بالتوحيد، توسل بدعاء الحي الحاضر يدعو الله في ربه، أما توسل بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان هذا من البدع. هذا إذا فعل الله لكن الوزير، أما إذا فعل الشخص الميت قال سلوك يا فلان هذا شرك، دعا ميت من غير الله هذا شرك، أما إذا دعا الله لكن وسيلة جعل وسيلة حق فلان أو جاه فلان هذا بدع، هذا من البدع.
يقول أحسن عليك ما حكم أن انتقى الوضوء أثناء الطواف؟
إذا من انتقى الوضوء أثناء الطواف بطل الطواف، عليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من جديد، لحديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله ضحى به السلام. نعم.
البعض يتمسح بماء زمزم فيغسل وجهه وصدره وإليه ويقول البركة، فهل هناك دليل على ذلك؟
نعم طبعا 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 ماء زمزم يغسل بلد ماء شريف ماء مبارك. نعم.
قول أخير أحسن عليك من إيران يقول تقولون إن الشيعة مبتدعة، فما تقولون فيما جاء في صحيح البخاري صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان الجزء الثالث صفحة 100 ومسلم باب الباب 35 الترغيب في قيام رمضان والموطأ؟ قال عمر رضي الله عنه نعم البدعة، فلماذا تلوموننا بأننا مبتدعة؟
ما قول عمر نعمة البدعة هذا، فهذه قال العلماء إن مراد البدعة اللغوية صلاة التراويح فقيام الليل سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نبوية ما ابتدع عمر من عند نفسه، لكن الذي صلى بالناس ثم خشي أن يفرض عليه فتركها، ثم أخطر أن تصلي أوجاعا في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم جمع عمر على قائم واحد، فلما خرج وهو صلى قال نعمة البدعة هذه يعني البدعة اللغوية، حيث أعاد الجماعة بعد أن انقطعت، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمع هذه البدعة اللغوية. أما بدعة الشيعة في تفصيل الشيعة طبقات عندهم بدع كبيرة، بعض البدع تفصلكم وبعض لا تفصلكم، فالذين يفضلون علي على عثمان ولا يسبون هؤلاء مبتدعة كالزيدية وغيرهم، أما الذي يكفر الصحابة ويكفر الصحابة ويفسقهم هذا ردة والعياذ بالله، بأن تتوبوا لله لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالحسنى، قالوا كل وعد الله الحسنى، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذي اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وما ترضى عنه، وقال سبحانه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكل وعد الله الحسنى الجنه وعد بالجنه، وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا في الجدل يبتغون فضلا من الله ورضوانه الى قوله أعد الله لهم مغفرة وعلم عظيم، إذا كان الله وعدهم بالحسنى وبالجنة وترضى عنهم فمن يكفرهم كذب الله، ومن كذب الله كذب. فلا هناك أيضا عند شيعة الرافضة أيضا يقولون أن في القرآن لم يبق منه إلا الثلث وهو غير محفوظ، قال تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كذلك أيضا الرافضة يعبدون على البيت ويتوسلون بهم بعلي والحسن والحسين وعلي والحسين والعابدين جعفر محمد الصادق وعلي الكاظم وعلي المسرره العلم التي رعت فيه يتوسلون بهم ويدعونهم من دون الله ولا شرك، الذي يفعل هذا هو الشرك، اما الذي يفضل علي على عثمان فهذا مبتدع، واما قول عمر نبت البدع الثالث هذه المراد البدعه اللغويه ليست بدعه الشر والفضل. نعم الشيعة طبقت تمام حاصل على هذا المعتقد، العوام تبع لعلمائهم وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا وصلى على النبي
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمسي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال. ولم
أهل الناس أهل الناس
وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة معقودة في بيان الزمان والمكان الذي يهل فيه الحاج، متى يهل الحاج الحج، ومن أي مكان يهل. أما المكان فالحاج الذي حلل بعمره وهو في مكة يهل من مكان المسكنة، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويهل من مسكنة. وكذلك أهل مكة يهلون من مساكنة، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء يهل من تحت الميزان، من المسجد الحرام، من تحت الكعبة، تحت الميزان. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهلوا من مساكنهم. ولو قيل بالسنية وكان الحجاج مليونير، كيف يحرمون من تحت الميزان؟ متى ينتهون تحت الميزان تحت الكعبة؟ فوق هذا قول ضعيف. والصواب ان كل احد يهل من مكه حتى هو مكه من مكه، هذا الذين تحللوا وهم في مكه. اما القادم والافاقي معلوم انه يحرم من الميقات، يحرم من الميقات، لكن من احرم بالعمره وتحلل منها وهو في مكه فانه ينتظر ويهل من مكان. بالنسبه للمكان يهل من مكه، واهل مكه مساكنه. اما القول بانهم يهلون من الحرم أو من تحت الميزان فهذا قول ضعيف، هذا بالنسبة للمكان. أما الزمان فاختلف العلماء أيضا، متى يهل الحاج الحج، متى يهل الحج أهل مكة، ومتى يهل المحلين. قال بعض العلماء يهل إلى دخل شهر ذي الحجة، إذا هل هلال الحجة يحرم الحجاج الحج ويحرم أهل مكة الحج، هذا قول ضعيف. والصواب أنه يهلون يوم التروية، يوم الكامل الحج قبل الزوال او بعده. هذا الزمان والمكان. الزمان يوم الترويح، يوم الكامل الحج، يوم الحجاج كلهم. من كان في اهل مكه يحرم من بيته، ومن كان تحلل من العمره يحرم من مسكنه ويتوجهون جماعه منه، ومن كان مفردا او قارنا يستديم الحرم ويتوجه الى منى مع الناس. فتجد كلهم يتوجهون في اليوم الكامل الى منى. من كان الذي مكه يحرم المسكنه، ومن كان متمتعا يحرم المسكنه، ومن كان مفردا او قارنا هذا على حرمه، بقي على حرمه يتوجه الى منى. هذا الزمان. اما القول بانه يحرم من الحيل من حين يهل الحجه فقوله ضعيف. واما المكان فكذلك، المكان كل يحرم المسكنه. وقول بانه يحرم من الحرم او من تحت الميزان قول ضعيف. ولهذا عقل الباب لهلال من الضحى وغيرها من بس والحاد إلى خرج إلى منه. الضحى وارد الذي فيه حفظة قالهم حفظة والذي بين مكة بين مكة وبين ميناء الأنصر قيود أحياء حرس عزيزية والعزيزية الآن ما في ضحى ولا في وارد فصلت الدنيا وكان الناس سابقا كان هناك فراء بين مكة وبين ميناء وادي وكان الحجاج يزرعون فيه يزرعون خيراتهم فإذا جاء لهم السبع نحو رؤوسه وزرعون أنا ما في مكان يحرم من مكة يسافر فيه يسافر في شقة يحرم لها ولسافر في مكة يحرم وأهل مكة يحرم من المسافرين وإذا قال المعلم باب الإنسان من البطحة وغيرها من أي مكان سواء في الأبطح ولا في الحرم ولا في داخل مكة حتى ولو كان خارجا يحرم المكان ولهذا قال باب الإنسان من البطحة وغيرها للمكي وللحاج المكي إن كان ذلك المكي وللحاج الذي قادم إلى مكة إذا خرج إلى ميناء يحل هذا بالنسبة للمكان والزمان كما قلت ولهذا أصيل عطاء المجاور يربي في الحج قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر وسر على راحلته كان ابن عمر يلبي بعد الظهر والأفضل يلبي قبل الظهر حتى يصلي في ميناء خمس شروط اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم وإن لبى بعد الظهر فلا كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر وسر على راحلته اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتوضا ويتطيب ثم يغسل راحلته ثم يلبي فنصف كذلك الان اذا ركب سيارته يلبي هذا هو السنه اذا ركب سيارته والافضل يكون قبل الظهر حتى يصلي خمس شروط في منع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون درء قصد بدون درء وان احرم بعد الظهر فلا حرج يصلي اربع شروط قال عبد الملك عن عطاء جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم التروية جابر يروي أنه هذا قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم في رابع الشتاء فأمرهم أن يتحللوا في عمرة إلا من ساق الهدي من ساق الهدي ما يتحلل حتى يلبى الهدي أما الذين أحرموا بحج مفردين أو قارنين أو متمتعين كلهم تحللوا ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم الأول أمرهم بأمر ليس في إلزام لما قرروا المكة فلما طافوا وسعوا أمرهم بالتقصير والتحلل ففسخوا نيتهم بالحج مفردين أو قادمين إلى عمرة وتحللوا إلا ما استقى الهدي ثم بقوا متحللين لبسوا الثياب والطيب حلت لهم جميع المحظورات حتى جاء اليوم الثامن فلما جاء اليوم الثامن أمرهم بالمتى أحرموا بالحج والمساكين ولهذا قال جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وهي لو الثامن ثم يوم التروية لأن الحجاج يفرغون من الماء وينقلون الماء إلى الشعر إذا في ذلك الوقت ما في ماء وجعلنا مكة بظهر لبينا بحج لما كان يوم التروية يعني اغتسلوا وتوضفوا وتطيبوا وركبوا راحلهم وجعلوا مكة بظهر أن جعلوا مكة خلف ظهورهم لبوا بالحج وتوجهوا إلى ميناء وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أهللنا من الأضحى بطحى الواجب بمكة ففيه عن السنة الإهلال بالحج للبكة والحج إذا خرج إلى ميناء من منزلة من البطحى إلى شر البطحى والبكة من بيته لا تحت الجزام كما قال كما قال بعضهم وليس عليه الطواف ولا السعي إلا بعد التعريف بعد المجيء بالعرفة يلبي ثم يلحج ما في طواف ولا السعي أيش طواف المتمتع لأنه طاف طاف العمرة وسعى العمرة وتحلل يحرم ولا يطوف ولا يوجه إلى ميناء وليس هناك طاف ولا سعي إلا بعد مجيء العرفة بعد التعريف قال عبيد بن جريج لابن عمر رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس يرعوا الهلال ولم تهل الناس حتى يوم التروية فبعض الناس إذا رأى الهلال خلى بالحجة أحرم الحجة عبيد بن جريج يقول ابن عمر الناس يهلون إذا رأوا الهلال فأنت فانتظر حتى يأتي يوم التروية ولا يوم التروية فقال لم أرد أن يدخل حتى تنبعث بها وحياته نعم، وهذا هو الصواب فعله ابن عمر، يعني السنة عليها إحرام الحاج يوم السابع لا من أول الهلال.
نعم.
ثلاث لو بقي العرف تعرف لا حرف أو لم يحرم إلا في الليل لكن فاتت الفضيلة، أو بقي إلى يوم عرفة ولم يحرم إلى عرفة توجه إلى عرفة فاتت السنة، لأن الذهاب إلى عرفة في اليوم إلى منها في اليوم الثالث والمبيت ليلة الثالثة لا مستحب السنة الحج. نعم.
باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر. قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراءك.
نعم، هذه الترجمة معقولة ببيان وقت مكان صلاة الظهر يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن للحج. أين عبد العزيز بن رفيع من الشرير سأل أنس قال أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية. قال بمنى، يعني لأنه عليه السلام توجه إلى منى قبل الظهر وصلى الظهر بمنى والعصر بمنى والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث حتى طلعت الشمس ثم توجه إلى عرفة وصلى خمس سور. صلى الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. أصبد الجد. أما ترجمة السابقة أن ابن عمر كان يهل بعد الظهر، وهنا في أن يصلى الظهر في منى، فكان ابن عمر يصلي الظهر لا يهل إلا بعد الظهر، ما يصلى الظهر بنفسه، والنبي صلاها في منى، فالأفضل أن يكون الإحرام قبل الظهر حتى يصلي الظهر في منى. وابن عمر كان يهل بعد الظهر كما سبق، كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر أسرع على رحلته، معناه يصلي الظهر في مكة، وهذا لا بأس، لكن الأفضل كما فعل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بميناء، وعلى هذا يكون الإحرام يكون قبل الظهر، هذا الأفضل. ولهذا لما سأل عبد العزيز بن رفيع عنه أين صلى النبي الظهر يوم التروية قال بميناء، قال فأين صلى العصر يوم النفر، يعني يوم النفر الثاني، لأن يوم النفر الثاني هو يوم الثالث عشر، ويوم النفر الأول يوم الثاني عشر، يوم الحادي عشر والثاني عشر كان يصلي بميناء. أما يوم النفر الثاني يوم الثالث عشر فإنه رمى جمرة العقبة لما زالت الشمس ثم دفع وصلى بالأبطح، ولهذا قال بالأبطح وهو محصن ضربت له خيمة هناك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي قبل صلاة الظهر، هذا هو الأفضل في الإحرام، لكن في زحام الآن ولكن لا يخاطر، المهم المحافظة على العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أيام التشريق يرمي قبل الصلاة، يرمي في اليوم الحادي عشر ثم يذهب يصلي في مكانه في منى، وفي اليوم الثاني عشر صلاة ثم صلى في مكانه، وفي اليوم الثالث عشر والنفر الثاني دفع إلى الأبطح وصلى بالأبطح. ولهذا قال عبد العزيز بن رفيع فأين صلى العصر يوم النفر الثاني؟ قال بالأبطح. ثم قال أنا في عبد العزيز افعل كما يفعل أمراءك، خاف عليه نعم من الفرقة والاتحاد عليه مخالفة الأمراء، يعني حرص على الجماعة وبدا على الفرقة والخلاف، يعني افعل ما يفعل الأمراء، هو صلاة السنة وهو الصلاة في الليل يوم التربية أو يوم النفر الأبطح لا حرج، لأن المحافظة على الاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف أهم. يقول يفعل ما يفعل الله، إن كانوا مرة يصلون في الأبطح صلوا في الأبطح، وإن كانوا يصلون في الأبطح صلوا في الأبطح، إن المحافظة على الائتلاف وجمع القلوب والحذر من السلطة هذا مقدم على السنة، على كونه يفعل السنة مستحب، كونه يصلي العصر إلى النفر الثاني بالأبطح فقد يكون بعض الأمراء في جرعة العلم والخير يتعجلون أو لا يصلون الظهر بالأطرح يصلونها في ميناء فالفعل كما أفعل الأمراء لا تخالف لا تخالف يحصل الشفار والخلاف والغرطة والنزاع تنافر القلوب ما يدل على أن الصحابة رضي الله عليهم يرون أن جمع القلوب والحرص على الاجتماع والائتلاف مقدر ولو كانت بعض الشفاء ولهذا قال الحصان كما أفعل الأمراء نعم.
حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش حدث قال حدثنا عبد العزيز لقيت أنسا حاء حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل
في هذه الرواية نعم أحمر كان أين صلى الله هذا اليوم قال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل خاف أنا سأجد من أشياء في الفقه وإلا في السنة واضحة في النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية في ميناء لكن أنا خاف عليه من أن يخالف أمراءه قال صلي حيث يصلي أمراءك خليك تابع له لا تخالف ولو خالف معه السنة لأن الخلاف صح ولهذا قال كان رأى أن أنس بن عبد الرفيع أنه يريد أن يشدد أو يريد أن يكذب السنة ويلحق في الخلاف فقال انظر حيث يصلي أمراءك صلي معه لا تخالف نعم. في خلاف العلماء يرى ان هذا السفر وعلى هذا يقولون ان اهل مكه لا يقصرون ولا يجمعون بميناء ولا في الارض يتمون الصلاه حنابله وجماعه يقول لان السفر غير السفر قصر قال اخر من العلم الاحناف والشافعيه انه قصر مسك وعلى هذا جميع الحجاج يقصرون ولو لم تكن مسافه في القصر لان القصر مسك من الحج الصواب ان الحجاج يصوم جميعا سواء قلنا انه نسك او قلنا انه نسك لان النبي صلى بالحجاج جميعا حتى اهل مكه ولم يامره بالاسلام ولم يقل اتموا يا اهل مكه فاذا قال هذا في غزوة الفتح لما قال ان الحجاج في مكه في غزوة الفتح كفر اتموا يا اهل مكه فانا قوم كفر هذا في غزوة الفتح وفي حجة الوداع ما قال له مكه صلى وراءه فقط ويركض اهل مكه وغيرهم يكفرون ويشعرون هذا هو الصواب كما حق ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه والعلامة القيم رحمه الله وغيرهم من المحققين اما فقهاء فهم حنابلة وغيرهم يرون ان اهل مكة لا يجمعون ولا يكفرون لان المسافة تسال القصر وكذلك من قدم من مسافة عليك تسال القصر لا يكفر ولا يجمع نعم لا الباعة لباعة لباعة أحوال يجب لباعة أحوال طيب إلا إذا كان سافر جاي من بعيد يحصل مثل أو إذا كان خرج من مكة للبيع والشراء وخير منها لا يحصل ولا يجمع لا حتى لأهل مكة الطعام صحيح لأن اليسر جمع به صلى بالحجاج جميعا أهل مكة وغيره يقصر ما يجمع لا
باب الصلاة بمنى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته
نعم في هذا أن الصلاة في منى الحجاج ركعتين وأن أبو الضعية تبقى ركعتين ولهذا قال ابن عمر صلى رسول الله في منى ركعتين يعني في الحج وأبو بكر منى صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين وعثمان صدرا من خلافته يعني في أول خلافته زاد في رواية نافع ثم أتمها عمر بعد ذلك صلى لأن خلافة عثمان طويلة 10 سنة ففي أول ثلاثة ثانية يقصر الصلاة، ثم بعد ذلك اجتهد رضي الله عنه وصار يتم الصلاة في ميناء، وكل الصحابة خلفه ولم يخالفوه. اختلف العلماء في السبب، يعني على بعض منا من رضي الله عنه اجتهد فرأى أن بعض الأعراب الذين قدموا للحج لا يظنون أن الصلاة مقصورة وأنها لا صلاة ركعتين، فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أفضل الصلاة ربعها. وقيل لأنه تأول أنه تأهل وأنه ليس مسافر فأتمها، وقيل أقوال أخرى. المقصود أنه اجتهد رضي الله عنه أن الصواب قصر الصلاة، واستدل العلماء بهذا على أن قصر الصلاة قصر الرباعية للمسافر ليس واجبا وإنه مستحب، ولو كان واجبا لما أتم الصحابة خلف عثمان. بعض العلماء يرى أنه قصر واجب، لكن الجمهور على أنه مستحب متأكد وليس بواجب، والدليل على هذا أن الصحابة كلهم صلوا خلف عثمان وقد تم الصلاة، ولو كان واجبا لما اضطروا على ترك الواجب. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني.
الهمداني إذا تم بالدال كلمي، أخرج تم بالدال همداني، فإن همدان بلد في الشرق. نعم. همدان إلى بلد همدان الكلمي. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين.
هذا إذا النبي صلى بمنى ركعتين وهم آمنون، في دليل على أن القصر لا يشترط له الخوف مع السفر، بل يكفي السفر وحده. وأما قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن شئتم أن يمتثلكم الذين كفروا، اشترط شرطين للقصر، السفر وضربتم في الأرض السفر، والثاني الخوف. هذا وصف أغلبي أو أنه منسوخ، وصف أغلبي أو أنه منسوخ. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل عمر رضي الله عنه قال ما بالنا نقصر الصلاة ونحن آمنون وقد قال الله يخشى أن تكون الذين كفروا؟ فقال عمر سألت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة صدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته. الآية هي سورة الخوف، والسنة جاءت على سورة الخوف، فمسافر يقصر الصلاة ركعتين سواء كان خائفا أو آمنا، فالخوف جاء في الكتاب العزيز والسنة جاءت في الآن. ولهذا في هذا الحديث انهم قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم امنون غير خائفين، ولهذا قال ونحن اكثر ما كنا وامن، يعني عددنا كثير ونحن امنون ومع ذلك صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان اشتراط الخوف في الايه اما منسوخ او انه وصف اغلب، لان الغالب ان يكون هناك خوف. نعم.
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
نعم. عبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه، كل واحد يعرف من أصحابه، كذلك من أصحاب إبراهيم النخعي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنى في الحج، وصليت مع أبي بكر ركعتين بمنى، وصليت مع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يعني لما جاء سلام عثمان أتم الصلاة. ثم قال ابن مسعود يا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان، يعني أراد أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة ذلك متعويا. وفي اللفظ الآخر سمع أن ابن مسعود لما أتم عثمان الصلاة صلى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وإنا إليه راجعون. فليس مع أبي في هذا المكان وتعبير ومع البكرة ومع عمر التعبير. فهي لتحظي من أربع ركعات تركع ثانية وتقوم بها. فقيل طيب هذا أن تسترجع يعني معناه أنه صار هذه مصيبة. كيف تصلي خلفه؟ صلى خلف أربع ركعات. كيف تصلي خلفه مصيبة؟ قال الخلاف شر. الخلاف شر. هذا يدل على أن الصحابة يراعون مسألة الخلاف والفرقة ويرون ترك رأيهم برأي ولاة الأمور ما دام أن المسألة لا تصل إلى حد معاصي. فعبد الله بن مسعود ترك رأيه برأي عثمان ويرى أن الصواب نعم صلى خلف أربع ركعات. كذلك أيضا أبو موسى الأشعري كان يفسد موسى فقيل له إن أمير المؤمنين يفسد غير موسى يفسد بالإفراد. فقال رويدا إن يا الله ابتعدوا من السنه وسته فليستعيد انفرد فان امير المؤمنين قادم عليكم فاعتبوه. كل هذا ضاعات من ولاه الامور وعدم الخلاف وعدم مخالفته ما دام من الارض في ساعه حتى لا يحصل الشر والخلاف والخلاف صح لان الاتفاق يسمع القلوب وتالفها هو الخلاف يؤدي الى تلاثم القلوب واختلافها يؤدي الى الشحنه والبغضاء والعداوه ثم يؤدي بعد ذلك الى الخلاف والسباب والشتان ثم يؤدي الى القتال. ولهذا فان الامام احمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاه الفجر. كان الشافعي يرى القنوت لكن كان الامام احمد رحمه الله لا يرى القنوت ولكن اذا صلى قلب من يقنط رفع يديه وامن ويقول الخلاف شر ما يفعل وان كان لا يرى. كذلك ايضا اذا صليت قلب من يقرأ الختمة في شهر رمضان في خلاف بين أهل العلم يقول بأهل العلم منهم من يرى شرعية الختمة ومنهم يرى غير مشروعة ذكر قولين في الوقت. فالإمام إذا اختار أحد القولين وصار يدعو قال لا ترى أنه مو مشروع الختمة عليك واحدة ولا تقل أخيرها. بعض الشباب جزاهم الله بعض الشباب تجد الشاب صغير بعضهم ما بلغ 20 وليس عندهم من علم شيء تجد في رمضان يجلس في المسجد الحرام. إذا ليش لماذا مع خطة على خطة بدعة يجلس والناس يصلون؟ فأنت بلغت من العلم حتى تعرف الآن تعرف هي البدعة ولا هي البدعة ويصلي مع الإمام 11 ركعة ثم يجلس ولا يسلم ويقول هذا بدعة. هذا من الجهل العظيم. الواجب على المسلم أن يعني يوافق الإمام وافق في صلاة الطائرة صلى 20 صلى 20 صلى 40 صلى 40 إذا ختمت تدعو وتؤمن ويخالف ولو كنت ترى أنه غير مشروع أو ترى أنه خلاف الأفضل أخي أخشى إذا صليت وحدك لا افعل ما تعمل لكن أنت الآن تابع الإمام لا تخالف لا تجعل المسلمين يتفرقون شيعا وأحزابا. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. رجل بعض الشباب في رمضان معه زبدوية يشرب القهوة والشاي ويصلي التراويح يقول لنا لو تصلي كذا خلاص 11 ركعة تصلي 10 ركعات وتصلي آخر الليل أول الليل هذا بدعة. قال فلان كذا قبل الله وإذا جاء ختمة تجلس في قهوة أو يشرب والناس يغمرون يقول لنا لو تصلي معه قال الختمة بدعة في قهوة وتسولف يحكي هذا كله من الجهل من الجهل ومن ضعف الإيمان والبصيرة. نعم.
باب صوم يوم عرفة.
عثمان بن مسعود والصحابة يصلون قلب أمير عثمان وابن مسعود يسترجع ويرى أن أمير المصائب ومع ذلك يصلي ولا يصلي وحده. فلما كيف تصلي خلف وقت يسترجع تقول إن الله هنا إلى راجعون ليت حظي أربع ركعات وركعتان قال الصيام شر. نعم.
باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
أم الفضل هذه هي لبابة بنت الحارث ويأخذ ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومصوم هذه يباع بنت الحارث، ويأم صور بن عباس وأم عبد الله بن عباس وزوجة عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومصوم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فشك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرض هل هو صائم مفطر، فأرسل ذبابه في القدح فشربه لبن فشربه الناس ينظرون فعرفوا انه مفطر، فدل على انه على ان السنه للحاج الا يصوم يوم عرض، والسنه يبقى مفطرا. جاء في حديث النهي عن صوم يوم عرض بعرفه هو مكروه عند جمهور العلماء، وبعضهم قال انه محرم، وذلك لان الحاج ينبغي لها ان يكون نشيطا وقويا يوم عرفه حتى يكون ذلك اعون له على الذكر والدعاء، فاذا صام فان الصوم يعرف. اما غير الحاج انه يسحب يحقر ويتاكد صوم يوم عرفه، كما الحديث الصوم يوم عرفه حتى يسمع الله ان يكفر سنتين ذنوب السنتين لغير الحاج. اما الحاج فان السنه في حقه يفطر، حتى الذي لا يجد هديا فالسنه ان يفطر يوم عرفه ويصوم ايام التشريق الثلاثه. نعم.
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
نعم. وهذا هذه الترجمة فيها أن الحاج إذا دفع إلى عرفة منها إلى عرفة أن الأمر موسى إن شاء لبى وإن شاء كبر. ولهذا لما سئل أنس كيف تصنعون في هذا اليوم إلى عرفة قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، يعني يلبي، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، لأن الذي يسمعه فلا يلبي ويكبر فلا ينكر عليه، فالأمر موسى. لكن التلبية أخص بالحاج المحل، وهي التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أفضل، الأفضل أن يلزم التلبية، لأنها أخص بالحاج. والنبي صلى الله عليه وسلم التلبية، لكن من كبر أو سبح أو هلل أو تلا شيء من القرآن فلا حق، الأمر في هذا واحد كله خير، لكن الأفضل لزم التلبية.
الدعاء
وإن لبى أو قرأ شيء من القرآن فحسب. نعم. لكن هذا في الطريق، لكن هذا في الطريق في الذهاب والغادي إلى عرفة.
نعم. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه منحفة معطرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق.
نعم. ما الباب التهجير في الرواح يوم عرفة؟ يعني التبكير، المراد التبكير، باب التهجير يعني التبكير، تبكير الصلاة، يعني إذا كان نازلا في نمرة فإنه يبكر في أول وقت حين زوال الشمس فيخطب الناس الإمام ونائبه، ثم يصلي الظهر العصر جمع وقصر. وإذا قال ما الباب التهجير التبكير بالرواح يوم عرفة، ثم ذكر حديث سالم عن ابن عمر عن ثالث تقلب عبد الله بن عمر قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يقلب ابن عمر في الحج. كان عبد الملك بن مروان هو الخليفة وكان حتى الموسى أمير العراق أمره عبد الملك بن مروان على الحج هو أمير الناس في الحج يصلي به. فكتب الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر أتقتدي بن عمر صحابي الكريم. وهذا من حسنات عبد الملك وكتب له كتب له أنه يقتدي بأهل العلم لأن ابن عمر قصها لزمانه في ذلك الوقت. فعبد الملك الخليفة كتب إلى الحجاج يوسف وهو أمير الحج لا تخالف ابن عمر سليما. فاعتبر هذا من حسناته كما أن من سيئات عبد الملك بن مروان من أقبح سيئاته قتل ابن الزبير في الحرم بواسطة الحجاج بن يوسف. يعني عبد الملك كان يجهز الجيوش بواسطة الحجاج إلى مكة حتى رمى الكعبة بن جرير وقتل ابن الزبير عام 73 فاستتب الأمر لعبد الملك بن مروان. فكان أمير الحج في السنة الحجاج فكتب إليه الخليفة لا تخالف ابن عمر اقتدي به الحج لأنه أصبح لزمانه. فلما وعلم ابن عمر ذلك ولعل الخليفة أيضا كتب له فجاء ابن عمر رضي الله عنه القائل سالم ابنه جاء ابن عمر يقول أنا معه يعني سالم يوم عرفة حين زالت الشمس يعني من أول غروبها فصاح عند صلاة الحجاج عند خيمته فخرج الحجاج وعليه بالحفة معصرة لا الإزار قماش أو مشرفة مثلا معصرة بالصورة بالأصفر. فقال مالك يا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة الرواح العرب الرواح يذهب للسنة لأن الخليفة كتب له أن يقتدي به وأن لا يخالفه. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أطير على رأسي يعني أنت غذي أمهلني حتى أطير على رأسي أغتسل كان يريد أغتسل تجد به بعضهم أن مشروعية الغسل ليوم عرفة لأن ابن عمر ما أنكر عليه لكن قال بعضهم أن قد يكون أن هذا قد يكون حجة لا يأخذ بقوله من فيها المقصود أنه أنظر انتظر نزل كان من عرفة بس حتى اغتسل الحجة ثم خرج فنزل. فقال سالم فسار بيني وبين أبي يذهبون إلى عرفة فسار الحجاج بين سالم وبين ابن عمر يمشي بينهم. فقلت القائل سالم بن عبد الله يخاطب الحجاج إن كنت تريد السنة فاقصد الخطبة وعجل الوقوف هذا الصرف في الأشياء لحضرة أبي ففي جواز السعي المفروض لحضرة الغاضب ولا سيما إذا خشي فوات الفرصة التنبيه على مسألة الغفل عنها الفاضل وإن كان الأولى التأدب بحضرة الفاضل هذا إذا لم يترتب عليه مسألة. صار الحجاج وعبد الله بن عمر وابن سالم يقول جميعا إلى مكة والحجاج بينهما بين سالم وبين ابن عمر. فسالم قال للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل يعني اقصر الخطبة لأن الخطيب البليغ هو الذي يجمع مهمات الأمور كما يتعلق بالعقيدة وغيرها يعني تقصير نسبي تقصير نسبي بل تقصير الخطيب البليغ الذي يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة يجمعها يجمع مهمات الأمور يتعلق بالعقيدة وبالحجم والمناسك وتكون خطة قصيرة حتى يتسع الوقوف للناس يكون الوقوف طويل. ولهذا قال سالم إن كنت تريد السنة تقصر خطوة وعرض الوقوف. فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله يعني كان ينظر لي يعني هل الكلام سالم صحيح؟ فقال فلما رأيك عبد الله هذا الحج ينظر إليه قال صدق صدق سالم يعني هذه السنة السنة تقصير خطوة وعدم إطالتها وتعجيل الوقوف. نعم نعم لا هذا نسبي تقصر نسبي نعم نعم من بعد الزوال عرف صحيح لأن جمهور العلماء يصل الوقوف لزوال الشمس وهذا هو الذي يعني أما الحنابلة يرون أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر وقالوا واستدلوا بحديث عروة بن مضرر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم هو العيد فقال يا رسول الله أشعرت نفسي وأكلت راحلتي فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الأهالي يوم العيد في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد سمع عليه. فلم يقل بقوله ليلا أو نهارا، قالوا يبدأ الوقوف بقول لا من طلوع الفجر، هذا يبدأ النهار من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر. فأما الجمهور قالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين قول النهار وأنه ما يبدأ إلا من الزوال. وذكر فائدة الخلاف، لو أن شخصا جاء ووقف قبحا في عرفة ثم خرج ولم يعد، هل يصح حجه؟ عند الحلال لا يصح حجه، عند الجمهور لا يصح حجه.
وأحوط المسلم الإحصاء بهذه العبادة العظيمة، فلا يقف إلا بعد الوضوء بعد الزواج.
نعم. دروس إن شاء الله نهايتها يوم الخميس إن شاء الله، الأسبوع القادم باقي وفي دروس الأسبوع القادم النصف الأخير من الحجة إن شاء الله، سنة الدروس إن شاء الله بعد الحج بعد يوم الأحد الوقت 16 من الحجة على حسب طويل حسب يوم الوقوع إن شاء الله، والشهر قد يتقدم أو قد يتأخر، نسأل الله أن يتناول حال طيب وعلمنا من الحجة. نعم.
يمكن يكون الخميس مثلا البخاري
خميس كذا،
لا يكون البخاري مسلم في اثناء الحج مثلا،
لا الحج باقي كثير، باقي بقية الجزء والجزء هذا لكن اشار الله باقي كثير ان شاء الله يكون بعد الحج ان شاء الله. نعم على نعم على 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 قريبه هذه ماشي على الجدول صباح وفي المساء ان شاء الله. نعم 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 على جدولها ما شاء الله. نعم.
باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح نبل وهو واقف على بعيره فشربه.
نعم. أم الفضل كما سبق يا لباب بنت الحارث، أم الفضل وأم عبد الله ميمونة بنت الحارث، اختلف الناس فقالوا بعضهم الذي هو صائم فقال بعضهم ليس بصائم، أرسل هذه بقد حنبل فرفعوا وشربوا والناس ينظرون فعلموا أنه مفطر، وأن السنة الفطر في هذا اليوم للحاج. والشاهد يستلزم أن الإضواء هو واقف على بعيد الباب الوقوف على الدابة. اختلف العلماء أيهما أفضل، الوقوف في عرفة على الدابة على المركوب أو في الأرض. ذهب بعض العلماء عزه بعض الجمهور إلى أن أفضل الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب وقف راكبا على رأسه رافعا يديه، حتى انه لما سقط الزمام اخذه في احدى يديه وبقيت الاخرى مرفوعه. وقال اخرون ان الجلوس افضل كله على الارض. ونقرا في هذا والله انه يختلف اختلاف احوال الناس اذا كان الركوب اخشى على اخره، ولكن في الغالب اذا لو ركب الناس في السيارات يتحدثوا كلام ولا تسعه، فينظر الإنسان ما هو الأنفع له والأصلح لقلبه ويقرأ في هذا والله كله يجلس، هذا هو الأولى في هذا الزمان. لا سيارات الآن مع كثرة أو قل لا السنة أن يقف الناس على سياراتها أو في هذا مشقة هذا النساء والأطفال انزحموا وصار في الكلام ووقت طويل من الظهر إلى غروب الشمس. كما قال الله أعلم أن هذا يرجع إلى ما هو الأنفع والأصلح لقلب الإنسان، سواء كان راكبا أو جالسا تقبل القبلة ويدعو. نعم.
باب
الدم الذي من الصلاة يعيه وقطع على جابه كما في هذا الحديث شرب اللبن وعلى رحلته. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما
سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة في السنة
السنة
السنة.
نعم.
إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟
نعم. هذا في تصدر فيها مشروعية جمع الصلاتين بعرفة، وأن السنة الحاج أن يجمع بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسافرا أو بأهل مكة، لأن الحجاج كلهم يجمعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويحصلون. ولهذا كان ابن عمر إذا فاتت الصلاة مع الإمام يجمع جمع بينهم كلهم يعرفون، سواء صلى مع الإمام وهم خيمة. ذكر حديث سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل ابن الزبير وهو عام 73 للهجرة، لما قتل ابن الزبير واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان أمر على الحجاج أمر على الحاج الحجاج بن يوسف وكتب إليه أن يقتل ابن عمر ولا يخالفه. فسأل عبد الحجاج عبد الله كيف تصنع بموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة خطب الحجاج هجر بالصلاة يوم عرفة، تهجر التبكير يعني بكر بالصلاة، تتأخر الزواج تخطب وتصلي لله. فقال عبد الله بن عمر صدق يعني من الفعل، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر السنة على السبب الصحابة. فقلت لسالم قال ابن شهاب فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك الا سنته؟ فهذا تجري ان امير الحج هو الحجاج وهو الذي يخطب بهم في عرفه ويصلي بهم، فالحجاج عالم لكن عنده فسوق، صلى خلفه الصحابه عبد الله بن عمر وغيره، فدل على جواز صحه الصلاه خلف الفاسق وصحتها، دل على جواز الصلاة صلاته بصحتها لأنه مسلم وهذا هو الصواب، لكن الصلاة خلف العادل أولى إلا إذا كان لا يوجد في البلد إلا هو فيصلي خلفه ولا يصلي وحده. صلى العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق على قولين، قيل إنها تأخذ صحة وتعاد، وقيل إنها تصح الصواب أنها تصح لما ثبت من صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان يقول صلوا الله عليه قال يصلون لهم يعني ائمه فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم عليهم. ولما ثبت من الاثار عن الصحابه انه كانوا يصلون خلف الحجاج خلف العمر وعلى غيرهم، صلى خلف الحجاج كان فاسقا ظالما، وصلى خلفه الوليد بن عقبه بن معيط من ركوفه كان فاسقا يشرب الخمر، وكذلك الثوار الذين حاصروا بيت عبد المؤمن عثمان لما جاء حال الصلاة صلى بأحد الثوار وسمع عثمان فقال صلي معهم، فدل على صحة الصلاة الفاسدة، لكن الصلاة الأولى أفضل وأحوط، لكن إذا لم يجد غيره أو كانت ترتب على فتنة فالسنة هي الصلاة خلفه ومن صلى وحده فهو مبتدع عند أهل السنة. نعم. المعصر الوصول العصر إذا قيل أنه من العصيب لا يجوز، لكن فعل الحجاج فهو موصل، لكن يقال كيف ستفعله ابن عمر؟ يحتمل أنه أن ابن عمر نصح وأنه لم يقبل لأنه معروف فيه، ويحتمل أنه لا يرى أنه أنه من العصيب. نعم نعم ها نعم مثل الصف إذا فعل كبيرة أو جواب صغيرة، والكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة في النار أو اللعنة والغضب، فعل كبيرة مثل تجيب الحد إذا الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الرحم والغيبة والنميمة تعامل بالربا وأكل الرشوة والعدى على سفك الدماء والأموال والعوام هذه الكبائر، أما الصغائر فهي لا دون ذلك. نعم نعم ما له
لا ليس هذا من باب الدعوة إلا ما ينصح ينصح ولا يواجه في هذا لأن هذا في تأثير له.
نعم
بس الحكم واحد أو صحيح إذا وجد إلى مجد غيره يصلي خلفه وإذا وجد غيره هي مكروهة فرق المكروهة ويقول صح طيب ولم يخص لأن الإنكار واجب وكان يصلي خلفه ما أنكر عليه المكروه فلا آخر إنكار مكر شيء ويكون لم يكن المكر يعتب أو ولكن الصلاة صحيحة. نعم
لبس معصر قبل أن يحرم.
نعم
لبس
معصر قبل أن يحرم في الوقت بعرفة اليوم عرفة فلما مر وهو عرفة لكن هل هو طيب هل العصر نوع من الطيب أو ليس من نوع من الطيب فإن كان هو طيب يحتمل أن العمر نصحه أو أنه لا يرى نعم أو أنه لا يرى طيبا. نعم
ما قال له الرواح
يكون
تريد السنة يعني
راح العرفة؟
هنا
نعم
الرواح
ما كان
في منى هذا؟
كان قريبا ينزل بيابرة قريبا. نعم
باب قصيق الطب عرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق.
أبو خير رحمه الله كرر الحديث في استنباط الأحكام الحديث كرر الآن ثلاث مرات كرر في الجمع بين الصلاتين وكرر في الترجمة السابقة التهجير والرواح العرض هنا الترجمة هي أن يقصر الخطبة استنباط ثلاث أحكام الأول استنباط تذكير العرض واستنبط الجمع بين الصلاتين وهنا ترجم لقصر الخطبه فدل المؤلف على ان السنه للخطيب الامام ولا ان تكون خطبه قصيره في يوم عرفه ما تكون طويله ففي مشروعيه قصر الخطبه بعرفه هو قصر نسبي لان يجمع مهمات الامور في امر العقيده وامر الحج وامر المسلمين لانه مجمع عظيم ينبغي لمن يخطب من الامام وغيره ان يستغله فالخطيب البليغ هو الذي يجمع مهمات الامور في العقيده وفي مناسك الحج وفي المسلمين في الفاظ قليله يحسن معاني كبيره اما الخطيب غير البليغ الذي يكون عنده تربره يكون كلام كثير ومعاني قليله تطول خطبه ويسعد الناس هذا خطيب غير فقيه خطيب غير فقيه خطبه طويله وترثره وكلام يرزق اما الخطيب البليغ هو الذي تكون كلماته معدوده ولهذا خطب النبي معدودة قصيرة خطب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله شيء قصيرة خطب معدودة لكن كل كلمة تحسن معنى أما خطب الإمام ما عنده علم ولا فقه تجد الكلام ترفع كلام طويل وتكرار والمعاني قليلة ولهذا السنة تقصير الخطبة يعني يجمع المعاني الكثيرة الغزيرة في ألفاظ قليلة مهمات الأمور في مكان العقيدة وفي أمر المناسك وفي أمر المسلمين في كلمات قليلة معدودة حتى لا يسوء كلام بعضهم بعضا هذا هو السنة ثم يصلي ثم يقف فعبد الملك بن مروان أمر لما قتل ابن زبير واستقبل أمر على الحجاج الحجاج بن يوسف وكتب إليه أن يأتم بعبد الله الحج ولا يخالفه وعلم ابن عمر كانه كتب ابن عمر فلما كان معرفة جاء ابن عمر يقول سالم وأنا مع حين زارت الشمس وقبل ما زارت الشمس أو زارت فصاح عند فصاح يصور عند خيمة الحجاج أين هذا؟ ابن عمر الآن عنده القوة لأنه مكتوب له من قبل أمير المؤمنين من قبل الخليفة فلهذا صار عنده قوة ونشاط والحجاج ظالم آخر لكن ما يبالي مع عبد الله بن عمر لأنه
لأن الخليفة كتب إليه في أتم صح عند خطاطه أن خبث أين هذا فخرج. فقال ابن عمر الرواح ذهب إلى الصلاة كأنه كان غزر في نمرة. فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض على علي ماء. فنزل ابن عمر عن دابة حتى قتل الحجاج حتى خرج. قال الثالث فسار بيني وبين أبي فالحجاج بينه وبين أبي ويمشون ثلاثة يمشون والحجاج بينهما. فقلت وقال الثالث للحجاج قبل الحجاج إن كنت تريد السنة اليوم فاقتل الخطبة وعجل الخطبة فاقتل الخطبة يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة لا تطول وعجل الوقوف حتى يكون الناس يقف الناس مبكرين لعرفة. فقال ابن عمر صدق قائما في هذا فدل هذا على أن السنة للخطيب للإمام ونائبه أن تكون خطبة قصيرة حتى يعجل الوقوف. نعم.
باب التأجيل إلى الوقوف.
نعم هذه ليست الترجمة ليست فيها شيء من الحقيقة وهي موجودة في بعض الروايات البخاري وبعض الروايات في هذا التقدير سقط هذه الترجمة وفي بعضها أدخل فيها حديث ثالث هذا الشهاب اللي قبل هذا وبعضهم أسقط هذه الترجمة. نعم نعم.
باب الوقوف بعرفة. حدثنا أيوب بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
نعم هذه الترجمة معقودة لبيان وجوب الوقوف بعرفة دون غيرها وأنه ليس هناك وقوف مزدلفة وأنما كان تفعله قريش في الجاهلية من كونهم يقفون مزدلفة هذا باطل. ولهذا لما جاء الإسلام أمروا بالوقوف مع الناس بعرفة وكانت قريش في الجاهلية تقفل مزدلفة يقول نحن أهل الحرم ما لا تتجاوز الحرم والحجاج يقفون بعرفة أما قريش ما يتجاوز الحرم يقفون مزدلفة ونحن أهل الحرم ما لا تتجاوز الحرم ولا من جهل من تغيير دين إبراهيم. ذكر حديث جبل بن مطعم كان هذا في الجاهلية قبل الإسلام في الحج يطلب بعيرا للحرام كنت أطلب بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة هذا قبل الإسلام لأن النبي حج مرات حج قبل الهجرة قبل لكن ما حج إلا حجة واحدة بعد الهجرة لكن حج قبل ذلك كان يعرف نفسه على القبائل المواسم بعد البعثة يحج ومن يؤويني أتوب إلى رسالة ربي وكذلك أيضا قبل البعثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة مع الناس وهو من قريش فلما رأى جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة استنكر فقال هذا والله ما يحبس فلا أسأله هؤلاء أحبسي يقف بعرفة جاء في أن كان يقف بعرفة ثم يذهب ويقف مع قومه في مزدلفة يدفع معهم فكان لا يوافقه عليه السلام على ما غيروا بدين إبراهيم ولهذا استجهى زمن الوصل لما ذهب إلى عرفة يطلب بعيرا له ضاق كان من قريش ما يتجاوز الحرم لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وهو من قريش استجهى قال له من الحمص ذكر حديث ثاني حق هشام بن عروة قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت هذا من قول سفيان كان وهذا من جهلية الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة يعني من لم يجد ثوبا وكان في الحمص تحتاج يحتسبون على يحتسبون الأجر إذا جاء أحد من غير خارج مكة يحتسبون يعطون الثوب يطوفوا به لأنهم من قادم من خارج مكة يقول لا نطوفوا بالثياب التي عصير الله فيها يخلعونها فإن وجدوا من يعطيه الثوب من أهل مكة طافوا به وإلا رجل طافوا عراه حتى المرأة إذا وجد كان الرجال يعطون الرجال والنساء تعطى الرجال يحتسبون يعني يحتسبون الأجر كل واحد إذا يعطي الرجل يعطي الرجل ثوب والمرأة تعطي المرأة ثوب فإذا لم يجد أحد يعطيه طافوا البيت عريانا حتى المرأة تطوف البيت وهي عارية وتضع يدها على فرجها وتقول لها تطوف البيت اليوم يبدو كله او بعضه لان الفرج وما بدا منه فلا احله هذا من جهله يقول له وين تخرج عورتها للناس وتقول هذا الكلام هذا من جهله وهذا من المساوع التي كان عليها الجاهلي والالاهي ينزعون ثيابهم ويطوفون العراه ولهذا قال كانت الحمص يحتسبون العراه تعطي الرجل والرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة سيقط فيها فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا ثم حمص الحمص قريش ومن دل بدينه من أمه قرشية ومن أمه قرشية من غير قريش يعني من أبوه من قريش أو من أحرف حتى ولو تسموه من غير قريش وكذلك من أمه من أمه من قريش سواء كان أبوه ثقافيا أو خزاعيا أو غيره ثم حمص لتحمسها وتشددها في دينها وكانوا لا يتجاوزون المزدلفة يقفون فيها وكان الناس يقفون بعرفة فكان ولهذا قال وكانت جماعة الناس من عرفات ويوصل الحمص من جنب قال هشام بن عروة أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيض من حيث أفاض الناس أفيض من حيث أفاض الناس يعني من عرفة قال كانوا يوصلون من جمع يعني قريش فدفعوا إلى عرفات يعني بعد الإسلام نعم
باب السير إذا دفع من عرفة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق قال أبو عبد الله فجوة متسع والجميع فجوات وفجات وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار
هذا صدر عقودا للبيان كيفية السير إذا دفع من العرق طيب أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في حجة الوداع حين دفع كان يسير العنق فإذا وجد فجأة النص والعنق انبساط السير والنص سير أسرع منه المعنى أنه كان يسير سيرا منبسطا فإذا وجد متسع أرخى الزمام بلاقته حتى تسير فيما أنه ينبغي للتجار إذا دفعوا من عرفة أن يلتزموا الهدوء والسكينة ولا يجدي بعضهم بعضا ولهذا تعمل يسير بها يقول السفينة السكينة فإن البر ليس بالإضاءة ليس بالإسراع فكان يرخي يشد الزمام فإذا وجد متسع أرخى لها الزمام وكان يسير العنق نوع من السير ضرب من السير والنص سير أرفع منه فإذا وجد فجوة نص أسرع وإذا وجد فجوة سار العنق ثم قال هشام قال والنص فوق العنق النص سير فوق العنق يعني أعلى من العنق نوع من السير والنص فوقه. طلب عمله البخاري فجوه مستسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركب وركاب. عادت المخالف حول يفسر الكلمة ويفسر ما حولها يعني فالسفر ولا تحيل مناص مناص حيل اعتراف أي هرب تفسير قول ولا تحيل مناص وإنما ذكر هذا بقوله نص ولا تعلق به لكن يبين أن مادة نص غير مادة ناصة فالمناص مصدر بقوله ناصة ينوصه بخلاف النص. نعم.
باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك.
نعم. هذا في نزول بين عرفة وجمع مزدلفة ليس من المناسك ولكن أمر مباح إذا حجبت أن ينزل لقضاء حاجة لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من عرفة مال إلى الشعب إذا عرفة مزدلفة فقضى حادثة بول تتوضأ فقال أسامة أصلي؟ فقال الصلاة أمامك هذه مزدلفة. نعم. فإذا نزل فلا حول هذا ليس من المناسك ولكنه أمر مباح حسب الحاجة.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
وهذا اجتهاد ابن عمر كان ابن عمر رضي الله عنه تتبع الأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة في الله نتذكر الآن في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.